السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة الحقيقة الواحد سعيد جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنبتدي مع أول ترجمة من تراجم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا التقينا في الحلقات اللي فاتت كلها مع مقدمة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن التوبة في حياة الصحابة، واتكلمنا عن البذل والعطاء والتضحية في حياتهم، وازاي ان الجيل الفريد ده خرج بهذه المنزلة السامية العالية، وازاي وصلوا لهذه الدرجة. قلنا الاسباب كلها التي جعلت هذا الجيل هو افضل جيل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. وقلنا هنبتدي بقى ان شاء الله من الجمعة الجاية اللي هي ديت ان احنا نتكلم عن ترجمة خاصة بكل صحابي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا ان يعني ان احنا عايزين نبدا بدايه تكون قويه جدا، وقلنا مش هنمشي بالتدريج، احنا هنمشي هنختار اي صحابي ايا كان اللي هيخطر على بالي هنتقيه واتكلم عنه. والنهارده هنبتدي مع اول كوكب ان صح القول من كواكب المجموعه النبويه. نبدا قصه النهارده بموقف عجيب جدا وموقف خطير جدا. ايه اللي حصل باختصار شديد جدا؟ ان جبريل عليه السلام امين الوحي وامير الملائكه نزل على حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال له ان في امر عجيب جدا جدا حصل الان في السماوات السبع، من فوق السماوات السبع. ايه اللي حصل يا جماعه؟ يا ترى نجم اصطدم بنجم اخر؟ ابدا ما حصلش. اكيد يبقى كوكب خبط في الكوكب اللي جنبه، برضه ما حصلش. يبقى اكيد في سماء وقعت فوق السماء اللي تحتها، ما حصلش حاجه من ده كله. امال في ايه اعجب من كده؟ لقد حدث امر اعجب من الخيال لا يخطر على قلب بشر، لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. الله يبارك فيك، عيد الكلمه تاني، اصل الكلمه مش عاديه يعني. اهتز عرش الرحمن. عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز ازاي؟ اهتز عرش الرحمن بجد. والله العظيم والروايات بتقول كده، اهتز عرش الرحمن. ايه اللي حصل؟ طب انت عارف اصلا قدر عرش الرحمن قد ايه؟ انا هقول لك بس وصف تقريبي مش من كلامي لكن من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قد ايه عظمه العرش ده. وبعد كده بقى تخيل حضرتك العرش ده لما يهتز ازاي وليه والمين. سبحان الملك. حديث رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة خاتم وترمى في صحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، خد بالك بقى، والرحمن على العرش استوى. الحديث عند الحتة اللي فاتت دي انتهى، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. العرش، تخيل لما اقول لك السماوات السبع والاراضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه في صحراء، والكرسي نفسه بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلاه. يا سبحان الملك. لا ده انا سمعك الحديث اللي بعده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. ثمانية، واحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أذن لي، أذن له الله عز وجل أن أحدث عن ملك من حملة العرش. خد بالك بقى من وصف ملك، مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. قال: رجلاه في الأرض السفلى. رجلاه فين؟ في الأرض السفلى. وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. ما بين الحتة ديت والحتة ديت يا شباب اسمعوا وركزوا، ما بين الحتة ديت والحتة ديت الطير يفضل بيطير لمدة 700 سنة عقبال ما يوصل من دي لدي. تخيل حضرتك، وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. يا الله، انت مين بقى بالنسبة للكون ده كله عشان تحارب ربنا بالمعصية؟ انت مين عشان تبارز الملك، الملك جل وعلا؟ انت مين عشان تظن ان ربنا سبحانه وتعالى ما هوش مطلع عليك، وتروح وتقفل على نفسك وتختبئ وتفعل من المعاصي ما يندى له الجبين، وتظن ان الله عز وجل لا ينظر اليك؟ عين الله تلاحقك، وعين الله تدركك وتراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الشاعر لابنه: إذا ما خلوت الظهر يوما، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وكلها، إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. سبحانه وتعالى جل جلاله، شفت ده؟ يبقى ملك مخلوق من مخلوقات الملك جل وعلا، ولله المثل الأعلى. يا راجل، ده أنا لو قلت لك تعالى النهاردة خش في حلقة أسود وقف قدام الأسد، تقول لي حد يقف قدام القطر؟ ده أسد يا عم الشيخ، ربنا يكرمك. ده لو قطة مفترسة ما قدرش أقف قدامها، ده أسد. طيب يعني أنت خايف من الأسد؟ طبعا. طيب ومش خايف من ملك؟ خد بالك، مش خايف من ملك. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، ورجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن. يا نهار أبيض، أنت متخيل الحجم قد إيه؟ فاهم إزاي؟ وده مخلوق من مخلوقات الملك، فكيف تخشى من الأسد وتخشى من الملك ولا تخشى من الملك سبحانه وتعالى؟ عايزك تستحضر المشاهد العظيمة دي. المولى عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. الله عز وجل يراك في كل مكان وفي كل زمان، في الليل والنهار، في السر والجهر. قال جل وعلا: يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان الملك، المولى عز وجل يحيط بكل أعمالك وأقوالك، كيف لا تخشى الله سبحانه وتعالى؟ نرجع لموضوعنا. فعرش الملك اهتز لموت عبد من عباد الله. أي نعم. طب اهتز ليه؟ اهتز العرش فرحا بقدوم روح عبد من عباد الله. يا خبر أبيض، بقى العرش، عرش الملك جل وعلا يهتز لقدوم روح عبد من عباد الله. أي نعم، كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح هذا الحديث: اهتز عرش الرحمن لموت فلان ابن فلان، أنا عارفه دلوقتي. فالعرش اهتز فرحا بقدوم روح هذا العبد لما قدم من خدمات جليلة لخدمة هذا الدين العظيم. هو العرش ليه حس وإدراك؟ بيفرح ويزعل؟ العرش ليه حس وإدراك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. قال جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، ما فيش شيء في الدنيا دي كلها إلا وهو يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له. ركز معايا يا أخوي وحبيبي، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. خد بالك بقى من الآية دي. سبحان الملك، النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج شاف ثلاث مشاهد للملائكة في حالة عبودية لله جل وعلا. طبعا هم يعني يسبحون ليل ونهار لا يفترون، يعني ما شاء الله، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليل ونهار، مش ليل ونهار، حياتهم كلها منذ أن خلقوا عبادة لله جل وعلا. حتى إن الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قائمين لله، يعبدون الله ويسبحون الحمد لله، وملائكة ركوع لله، وملائكة سجود لله. فإذا نفخ في الصور وقامت القيامة، والملائكة دي مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام، فإذا نفخ في الصور وقامت القيامة، قامت الملائكة التي كانت ساجدة لله والتي كانت قائمة والتي كانت راكعة، وقالوا على قلب رجل واحد، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهم اللي كانوا حياتهم كلها ركوع وحياتهم كلها قيام وحياتهم كلها سجود، ومع ذلك قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عشان ما تجيش النهاردة لسه مصلي العشاء بتقول لسه مديله حقه، لا، حق ربنا ما حدش يعرف يقدره، ولا حد يقدر يدي ربنا حقه سبحانه وتعالى، ولا يوفي حقه سبحانه وتعالى، ولا نقدر حتى نوفي قدر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. وكما جاء في بعض الأثار والقصص الإسرائيليات إن عبدا عبد الله عز وجل 500 عام، فلما جاء يوم القيامة قال له جل وعلا: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة. فقال جل وعلا: بل برحمتي. قال: بل بعدلك. فقال جل وعلا: احضروا نعمة من نعمي عليه. فجاء بنعمة البصر وجاء بعبادة 500 عام، فوضعت النعمة في نعمة البصر في كفة ووضعت عبادة 500 عام في كفة، فرجحت نعمة البصر. فقال العبد بل برحمتك يا رب العالمين، وهو ده نص قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، يعني نفض يديك من عملك ولو جودته وحسنته. اوعى تفتكر انت لما بتصلي وتصوم وتعبد ربنا وتذكر ربنا وتقرا قران وتدعو وتعمل ان انت كده عملت كل اللي ربنا سبحانه وتعالى يستحقه منك. ابدا، احنا لو قعدنا حياتنا كلها عباده وقيام وصيام وطلب علم ودعوه الى الله ما وفينا قدر نعمه من نعم الله عز وجل. ولذلك لو عذبنا الله عز وجل في نار جهنم ما كان لنا ظالما، ولو أدخلنا الجنة ما نستحق أصلا أن ندخل الجنة، وإنما أدخلنا برحمته سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شفت المعنى الجميل ده؟ فالمولى عز وجل بيقول إيه؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات، الله، ومن في الأرض، عد معايا حبيبي في الله، والشمس والقمر. وعايز وأنا أقول لك الشمس تستحضر منظر الشمس وحجم الشمس. الشمس قد الأرض 1,300,000 مرة، واخد بال حضرتك؟ كل الحجم ده كله بيسجد لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير برضو حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. استحضر كده الآية دي وتخيل معايا كده شاب ما بيصليش ومش عايز يسجد لحد الآن ولا بيفكر مرة يدخل بيت ربنا. عايزك تتخيل كده الشاب ده واقف دلوقتي جنب شجرة وبيسأل الشجرة وبيكلمها، معقولة انت يا شجرة بتسجدي لله وانا ما بسجدش؟ كأن الشجرة بتقول له عيب عليك، بقى انا اسجد لله وانت ما تسجدش. كأنه واقف في حضن جبل ويقول بقى انت يا جبل يا كبير يعني بالحجم ده كله والعظمة دي كلها بتسجد لله سبحانه وتعالى؟ انا بسجد لله وانت معقول ما بتسجدش لله؟ بقى معقولة واحدة تكون ماشية متبرجة وماشية كده في فسحة ومقربة كده في حضن جبل بالك وكأن الجبل ينادي عليها ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ اذا كنت انا جبل واستطيع بصخرة واحدة من اللي انا فيه ده يعني أضيع كل حاجة عندك، ممكن أقضى عليك بصخرة واحدة، ورغم ذلك أنا ساجد وخاشع لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله، متصدع، تخيل الجبل يتصدع ويتفتت من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة نار وقودها الناس والحجارة. ربنا ينجينا وإياكم من النار ويدخلنا جنة الفردوس مع سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. يبقى الكون ده كله ليه حس وإدراك طبعا، والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر يوما بجوار جبل أحد، والحديث رواه البخاري، فيقول للصحابة أحد جبل يحبنا ونحبه، ويطلع النبي هو أبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل والجبل يهتز، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يقول أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان يوضع الحصى في يد النبي فيسبح بحمد الله، ويأكل الطعام فتسبح اللؤمة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر على حجر من أحجار مكة فكان يسلم عليه قبل البعثة كما ثبت ذلك عند مسلم سبحان الملك. فالكون كله يسبح بحمد الله. ولذلك الإنسان اللي غافل عن طاعة ربنا، اللي ما بيصليش، اللي مش لابس حجاب، اللي بعيد عن ربنا، اللي مقضي حياته كلها في الشات ومع البنات والجيرل فريند واللقاءات والقعدات والمصايف و ده نشاز في الكون يا جماعة. الكون مش كده، الكون ده كله بيعبد ربنا وبيحب ربنا وبيطيع ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تحس بمعنى العبادة يا جماعة. ده في شباب مش عارفين حاجة خالص، يعني في شباب مساكين ولا يعرف أي حاجة عن دين ولا يعرف، يعني وصلت قبل كده الراجل اللي بيسألوه يقول له حضرتك يعني ما نفسكش تروح تحج؟ طبعا نفسي اروح حج. طب انت عارف مين اللي بنى الكعبه؟ قال لهم طبعا عارف، طبعا دي حاجه محتاجه سؤال. عثمان احمد عثمان طبعا، الحمد لله رب العالمين، شركه المقاولين العرب يعني، واخد بالك؟ فسبحان الملك، يعني في ناس عيني مساكين. شاب تاني واحد من المشايخ بيساله بيقول له يا ابني انت عارف المذاهب الاربعه؟ قال له طبعا. قال له طب لو قلتها هديك دلوقتي حالا 50 جنيه. قال له المذهب المالكي والحنفي والحنبلي والركعي. قالوا ركح ده ابن مصرف مش مذهب، خد بالك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عايزك تكون فخور بأن أنت من أدعي النبي صلى الله عليه وسلم، فخور أن أنت مسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبيه. تخيل ان في شباب النهارده بيتكسف من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت له يعني يلبس ثوب قصير والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت او ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. لما تقول له بس قصر لبسك شويه يكسف يقول لك الناس هتضحك عليك. ما يضحكوا عليك، ايه المشكله؟ هي الناس اصلا رضيت عن ربنا عشان ترضى عنك انت. والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله اقوال مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا، قيل ان له ولدا وصاحبه زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. تشغلش نفسك. قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قالوا يد الله مغلوله، قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقالوا ان المسيح هو ابن الله، وقالوا وقالوا وقالوا، بئس ما قالوا. وما رضوا عن الله وما رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما قلت لك اربع اخماس اهل الارض الان يعبدون البقر والحجر ويعبدون المسيح من دون الله ويعبدون يعني شهوات الدنيا وملذاتها، والدنيا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، وانت عبد لله سبحانه وتعالى. افتخر افتخر وخليك كده عندك فخر وتبقى سعيد ان انت عبد لله وان انت من امه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. لك ان تتخيل وانت ماشي وعلى وجهك وسام السنه، وانت تلبس مثل ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل مثل ما يفعل النبي، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يعني تخيل حضرتك كده لما تكون ماشي في الشارع غاضب بصرك، البسمه على وشك، معامله طيبه، بتسلم على الناس، بتحترم الصغير والكبير، وتوقر الناس، وتتعامل معهم معامله طيبه، وتدعوهم الى الله، وتكرم هذا، وتحسن الى هذا، وتخدم هذا، كل هذا دعوه الى الله. مش لازم تكون خطيب على منبر او في قناه فضائيه عشان تبقى داعيه. انت داعيه باخلاقك، معاملاتك، بسلوكياتك، بادابك، بكل هذا انت داعيه الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا. تعالوا نشوف موضوع هذا الصحابي الجليل اللي هنبدا بيه النهارده اول درس من دروس الكوكبه المحمديه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على فصل؟ مفيش فاصل؟ طيب انا ظلمت في فاصل معلش. فعايزين نعيش النهارده مع اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. اصحاب الرسول جيل فريد 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 فوق ما تتخيلوا. احنا اتكلمنا في مقدمه كبيره جدا وميدا نشهد على الموضوع دوت، يعني اتكلمنا في الموضوع ده يعني في دروس كثيره جدا عن تمهيد عشان نعرف قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القصه من بدايتها اولا نعرف بس مين اللي اهتز بعرش الرحمن لموتي. اكيد حضراتكم كلكم بترددوا اسمه معايا، سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه، سيد الانصار وبنسميه صديق الانصار رضي الله عنه وارضاه. القصه من البدايه في عجاله سريعه كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين في مكه ورفض اغلب الناس وبداوا يحاربوا النبي ويؤذوا النبي ويؤذوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الايذاء، حتى وصل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالهجره الاولى للحبشه والهجره الثانيه، ثم اذن بعد ذلك لاصحابه بالهجره الى المدينه المنوره. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن تربه غير تربه ارض مكه التي ابت ان تقبل بذره التوحيد. قال خلاص نغرس بذره التوحيد في اي مكان ثاني. دي درس جميل جدا يا جماعه لاي داعيه بيبدا دعوته. وصلت المكان وبدات في مسجد بتدي دروس، الناس مش قابلينك ولا حد متقبل دعوتك، راجع نفسك، يا اما تغير اسلوب دعوتك، يا اما تغير المكان وتروح تدعو في مكان ثاني. وزي ما بيقولوا المثل عندنا في مصر، طبال الحي ما يطربش، واخد بالك ليه؟ لان احيانا تبقى انت مثلا متربي في مكان معين، لو اديت درس في المكان اللي انت عايش فيه ده يمكن ما حدش يحضر لك، ليه؟ يا عم هجرنا بقى وكل يوم بنشوفه وزهقانين منه، فيعني فاهم ازاي؟ طب اطلع بره منطقتك كده، ده الدنيا كلها ايه؟ حاضره لك وبتحبك وما شاء الله، خلاص غير المكان. يعني طب غيرت المكان ولسه برضه ايه يعني ما حدش يعني متقبل دعوتك، يبقى العيب في حاجه من الاثنين، يا العيب في حضرتك يا العيب في حضرتك. يعني ايه؟ يعني انت برضه لازم ايه تشوف ايه السبب. يمكن انت مش مخلص في دعوتك، يمكن انت مخلص بس مش عارف توصل الدعوه صح، لان توصيل الدعوه موهبه. ممكن يكون انسان عنده علم كبير جدا يا جماعه وما شاء الله ويعني وعنده كم من العلم والتحقيق العلمي زي الفل ما شاء الله، لكن لما يجي يوصل التوصيل نفسه موهبه. عشان اوصل لك معلومه لازم يكون عندي موهبه التوصيل، مش موهبه التحصيل وبس، لا موهبه التحصيل والتوصيل. بالبلدي كده يبقى الجهاز بتاعك حياتك دي عامله زي ايه؟ زي الطبق بتاع الدش. الارسال والاستقبال بتاعك لازم يكون شغال صح والا لا الصوره هتطلع مظبوطه ولا الصوت هيطلع مظبوط ولا الدعوه هتوصل مظبوط. عشان كده محتاجين ان احنا نجتهد في ان احنا نوصل الدعوه باسلوب جميل يفقهه الناس ويفهمه الناس. وزي ما بيقولوا مش مهم انت بتقول ايه، المهم الناس هتفهم منك ايه. انا مش بطلع على المنبر عشان استعرض على الناس، ولا بطلع على قناه عشان استعرض على الناس واوريهم انا علمي قد ايه ولا عندي ايه، لا لا لا، انا عايز اطلع اوصل كلمه للناس. الكلمه دي تطلع من القلب، لازم توصل للقلب بصرف النظر بقى، بصرف النظر الناس يقولوا بقى ده عالم ولا مش عالم ولا عنده علم ولا ما عندوش، ما يشغلنيش ان شاء الله. حتى يقولوا على الواحد ان هو اجهل واحد على ارض على وجه الارض، لكن في النهايه لو انتفعوا فالحمد لله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حبيبك ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما بدا الدعوه قال خلاص نشوف ارض تانية نغرس فيها بذره التوحيد بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم. بدا راح هنا وهنا وهنا ما فيش، طب خلاص نستقبل بقى الناس اللي بيجوا لمواسم الحج ونبتدي نبلغهم الدعوه ونبلغهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام فجاه وهو ماشي في موسم الحج سنه 11 من البعثه ولقى سته من الانصار، هم يعني الانصار سموا بعد ذلك انصار، يعني سته من يثرب من المدينه المنوره وكلهم كانوا من الخزرج وشباب كلهم يا شباب ما شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما وقف معاهم من أين أنتم؟ قالوا من يثرب. بدأ يتكلم معهم ويعرض عليهم دعوته صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما كملوش دقائق وإذا بهم جميعا يعلنوا كلمة التوحيد ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف سبحان الله، اعمل بقى معايا كده مقارنة بسيطة بين شباب يدوب لسه سمعين من النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين بيذكرهم بالله فأسلموا، وبين قوم قريش بين قبيلة قريش اللي عارفين النبي وعارفين أخلاق النبي وسلوك النبي وعارفين أمانته وصدقه، كانوا يسمونه قبل البعثة وبعد البعثة الصادق الأمين، ومع ذلك لم يسلموا. ودولت بمجرد ما سمعوا ما شاء الله على طول أصحاب الفطر السليمة والقلوب التي تستقبل بفضل الله، هي التي تكون الهداية لها سريعة بفضل الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية منحة ربانية. ممكن واحد يا جماعة يحضر لك 100 خطبة ولا ينتفع بولا كلمة، وممكن واحد راكب أتوبيس فجأة سمع حد بيدي درس، نزل نط من الأتوبيس قعد قدام المسجد 5 دقايق سمع منك كلمتين كانت سبب هدايته. يعني أيام ما كنا بنروح المساجد سبحان الله كان أذكر إن بعض الشباب كان يحكوا لي يقولوا لي والله العظيم كان يبقى الدرس مثلا شغال وناس قاعدة في المسجد ناس قاعدة في الشارع وعربية دوب مكان مثلا بتعدي من العربيات، عربية تعدي سمعت الدرس يروح واقف ومبطل الموتور والوراء مبطل وقاعدين يسمعوا الدرس، ومثلا الدنيا حر وطالع بره قاعد على الكبوت بتاع العربية واحد يسمع كلمتين. هم من نصيبه ده رزقه، رزقه هو ممكن يكون معدي من شارع تاني، لكن ربنا قدر ان الشارع تاني مسجد ومعدي من الشارع ده ليه برضه مسجد وموقف واخد بالك، فيسمع الدرس فينتفع بيه لعل وعسى، ويكون سبب هدايته ان يسمع كلمة مني او منك او من ده. المهم ايه، الهداية بابتداء وانتهاء بيد المولى عز وجل. تقول لي بس ازاي؟ طيب يعني طب ما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم، ازاي ان الهدايه بيد ربنا بس؟ ايوه الهدايه نوعين يا جماعه، هقولهم لك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النوع الاولاني هدايه دلاله وارشاد. انا راجل دلال، راجل مرشد، برشدك لطريق النبي وبدلك على طريق النبي، بيقول لك هو ده طريق الجنه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. خد بالك هدايه الدلاله والارشاد دي بتاعت النبي بس، لا وورثه النبي اللي هو كل الدعاء والعلماء اللي موجودين على الساحه في كل الازمان دولت. وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وان العلماء ورثه الانبياء. خد بالك، فيبقى هدايه الدلاله والارشاد بيد ايه؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ومن تبعهم الى يوم القيامه. طيب الهدايه الثانيه بقى اللي مش بايدي ولا بايدك ولا حتى بايد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ اللي هي هدايه التوفيق، ان ربنا يلقي في قلب العبد نعمه الهدايه. دي مش بايد حد، دي اللي النبي قال عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. دي الهدايه بتاعت التوفيق، دي ليست الا بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. واخد بالك؟ سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يعرض عليهم الدعوه فاستجابوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. مشوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملوا هم الدين. عمرك مره اخويا وحبيبي سمعت كلمه من اي حد من علماء الامه من دعاه الامه اول ما سمعتهم اتحمست قلت بس خلاص من النهارده ان شاء الله اروح اشتغل بالكلمتين دول ابقى داعيه لله؟ عمرك كده خدتك الحميه بالمنظر ده؟ يا راجل ده أهل الدنيا، أهل الدنيا بيجتهدوا في أمور دنياهم لدرجة لا تخطر على قلب بشر. يبقى الواحد فيهم داخل فيلم في سينما من السينمات، وأول ما يخرج يشتغل داعية، داعية لهذا الفيلم، يطلع يقابل أصحابه بالتليفونات ومسجاته، ولو فاتك الفيلم ده هيفوتك نص عمرك، الحق ده خلاص فاضل يومين ويشطب من السينما مش عارف إيه، وعوال وحلني بقى أول ما ينزل ديفيدات ولا سيدات ولا فيديو ولا بتاع، الحق نفسه. بيعمل داعية إيه؟ لفيلم. وكل يبكي على ليلى. فأنت المفروض إن أنت بقى إيه؟ تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. تفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله كل دوت وانت لسه بتفكر أدعو ولا مدعوش، ما عندكش علم بلغه عني ولو قال كلمة سمعتها من داعية وصلت قلبك، خد الكلمة وبلغ بقى اللي حواليك، واشغل نفسك ليلا ونهارا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف ناس ما بيناموش، ما بيعرفوش يناموا، يبقى أحد كده ليل ونهار همه كله الدعوة، شغله كله حياته كلها بيتحرق من جوه عشان الدعوة، واخد بالك؟ ليل ونهار أحد يا بيحضر درس، يا بيشتغل في كذا، يا بيعمل كذا، وهو نايم حاطط جنبه ورق وقلم، وطول ما هو نايم تجيله فكره في الدعوه يوم كاتبها وهو نايم، ويصبح الصبح يلاقي شخبطه فراخ مكتوب على الورق، يبتدي يفصل الفرخه دي الكلمه دي عن الكلمه دي، ويظبط المسائل لحد ما يكتب الكلام اللي كان مكتوب ده ويرص عنده ويركنه ويبتدي يعرضه على الدعاء. جات لي فكره فضيله الشيخ بكذا. يا الله جميل قوي قوي، جميل جدا جدا ان انت لو ما قدرتش تكون داعيه اخدم الدعاء، اخدم الدعاء يعني اكلهم وش، لا يا اخي اخدمهم بالدعوه، خش على النت هات لهم دروس مهمه، هات لهم مقالات جميله، هات لهم اي حاجه. اذكر اخ ربنا يحفظه جاب لي قصه واحده والله عملت عليها درس اللي هي 40 ساعه وسط الامواج، وجاب لي قصه ثانيه ان شاء الله هتكون درس يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، خليها مفاجاه ان شاء الله. يعني سبحان الملك، اشغل نفسك بخدمه اهل الدعوه لعل وعسى يكون لك نصيب بفضل الله من هذه الدعوه المباركه وثمره هذه الدعوه التي لا تخطر على قلب بشر. شاهد في الموضوع يا جماعه ان الستة دولت اسلموا، ولما اسلموا ما قالش بقى الحمد لله رب العالمين نم وارتاح ياتيك النجاح، والحمد لله ان احنا اسلمنا وربنا يكرمنا ونخش الجنه وخلاص بقى، يعني ايه يعني مالكش دعوه باي حد تاني، اشغل نفسك بنفسك. لا، جريوا على طول على المدينه اللي كان اسمها يثرب، واول ما وصلوا الى يثرب بفضل الله سبحانه وتعالى بداوا على طول شغل بقى على الاقارب والحبايب في الدعوه كده، برده دعوه سريه كده بسيطه، فاسلم على ايديهم سبعه، هم كانوا ستة أسلم على إيدهم سبعة بقى كام؟ بقوا 13. جم السنة اللي بعدها جم 12 منهم وتخلف رجل واحد في المدينة، خد بالك جم كام؟ 12، وراحوا بيعين النبي، بيعين النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى، اسمها إيه؟ بيعة العقبة الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى هم راجعين بقى ال 12 وسايبين واحد هناك بقى 13، طبعا ال 13 دول هيجتهدوا على الباقيين، يعني ممكن السنة اللي بعدها يبقوا كذا يبقوا كذا، الحمد لله اجتمعوا بقى كده إيه على إن هم ينشغلوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما شاء الله، يعني ما هوش رجل دينه بس، وذكي جدا جدا ويفهم كل ما يحدث في الكون من حوله صلى الله عليه وسلم. أول ما لقى ما شاء الله السبعة بقوا 12 ولا الستة بقوا 13 عفوا، و12 جم منهم واحد هناك، قال لك طب كويس قوي، طب ما نبعت معاهم واحد بقى بدل ما يعبدوا ربنا على جهل، دي مشكلة. طب هم التزموا الحمد لله، ويروحوا هناك وهيدعوا الناس الباقيين لعل وعسى برضه هم كمان يلتزموا. بس هيلتزموا على ايه؟ ممكن يلتزموا صح وممكن يلتزموا غلط، ودي كانت مشكلة شباب كتيرة جدا يا جماعة، ان الشاب يلتزم ولما يلتزم لا يلزم اهل العلم. خلاص بقى هو التزم بقى كويس جدا ومسك الكتب وقعد في البيت وقفل على نفسه وقعد يقرا وطلع بقى من اوضته ديت بيكفر ده ويبدع ده ويفسق ده يعني وقالب الدنيا كلها وعمال ده يشتم في الدعاء والعلماء و ليه؟ لانه لم يتربى. والعالم فايده العالم وفايده الداعيه لما تجلس بين ايديه تتعلم من لحظه قبل لفظه، تعلم من اخلاقه، تعلم من سلوكه، تعلم من ادبه. ده الادب ده لوحده يا جماعه، ده دنيا ثانيه. يعني قليل من الادب مع او كثير من الادب مع قليل من العلم خير من كثير من العلم مع قليل من ايه؟ من الادب. لا، ده انا عايزك تخلي السمت الغالب عليك الادب والتواضع واللين والرحمة والبسمة والأسلوب الطيب والمعاملة الطيبة وتخفض جناحك للمؤمنين. يعني المسألة ما هيش مسألة علم وبس، ما أنا ممكن أقعد ليل ونهار أذاكر وأحفظ مطوة يعني ما فيش زي اتنين في البلد، وفي النهاية ما عنديش أدب، ما عنديش رحمة، ما عنديش تواضع، في النهاية لا أنا هنتفع بالعلم ولا أستطيع أن أنفع أي حد حواليا بهذا العلم. ده المقصود مننا. ولذلك علماءنا ومشيخنا ربنا يرحم من مات منهم ويحفظ من عاش منهم، يعني علمونا الأدب، علمونا التواضع، علمونا إزاي أن احنا يعني نفسنا دي تبقى تحت رجلينا مهما على قدرنا. المهم قدرك عند ربنا. الناس ينظرون إلى ظاهرك، والله عز وجل ينظر إلى باطنك، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني المسألة مهمة جدا. القلب ده محل الذهن في الدنيا، ويوم القيامة محل الحساب، إذ جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهم جدا أن تلقى الله عز وجل بقلب سليم. فال 12 دول لما رجعوا بايعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى، النبي عليه السلام قال بس نطرق على الحديد وهو سخن، كأن المعنى هكذا، لما قالش كده اطرق على الحديد وهو سخن، أعمل إيه؟ نبعت معهم واحد يعلمهم، لأن ممكن هم يتعلموا علم غلط وكده ويبدأوا ينشروا هذا العلم خطأ ويبتدوا يعبدوا ربنا على خطأ. لا، إحنا نعلمهم العلم ده عشان يروحوا ينشروا هذا العلم بين أهل المدينة. طب يبعت معهم مين؟ يبعت معهم واحد أسلوبه أسلوب واحد ابن ناس ما شاء الله، وفي نفس الوقت زاهد جدا في الدنيا، وفي نفس الوقت تعلم قدر عالي على يد النبي، ودي جمع فيها ثلاث صفات. مين؟ سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعة انتوا عارفين هو كان غني جدا جدا، كان من أغنى فتيان مكة وأكثر شباب مكة المرفهين، لدرجة انه كان لما عدى من طريق من جمال الريحة والعطر اللي هو بيبقى حاطه مخبله، كان يعني ايه اول ما تمشي كده لو تعديت انت بعدها بربع ساعه تقول ايه؟ تقول مصعب بن عمير كان معدي من هنا. هم دول اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كل واحد فيهم كده كان يعني يهتم بان هو يظهر في ابهى واجمل صوره حتى يكون سبب في هدايه البشر. المهم فمصعب بن عمير رضي الله عنه كان ما شاء الله رجل شاب ابن ناس ومرفه جدا، وكلامه بقى كلام ابن ناس، وفي نفس الوقت زاهد جدا جدا لانه امه حرمته من كل ثروتها، فعاش فقيرا جدا حتى انه غزو احد كما تعلمون لما مات وارادوا ان يكفروه فكان مرتديا نمره يحطوه على رجليه تبان راسه، يحطوه على راسه تبان رجليه، فوضعوها على راسه ووضعوا شيء من الاذخر الحشيش يعني على رجليه عشان يداروا جسمه رضي الله عنه وارضاه. وفي نفس الوقت مصعب بن عمير كان ما شاء الله تعلم قدر من العلم على يد النبي عليه السلام، وعنده قدر عالي جدا من الادب والتواضع. قال لك هو ده وراح بعده. وانتوا عارفين النبي عليه السلام كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم كان يتميز بصفه معينه وبميزه معينه. ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واكثرهم حياء عثمان، وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف قدر كل واحد وبيوظف كل واحد في المكان او في الشيء اللي هو ايه اللي هو يستطيع ان هو يقدم فيه اكتر من غيره بفضل الله سبحانه وتعالى. بعث مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعه نزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زراره. بالله عليكم عايزكم تحفظوا الاسماء ديت ليه؟ عشان يوم القيامه ان شاء الله نتوعد من دلوقتي ان احنا نلتقي على حوض النبي وافكرك فاكر في اليوم الفلاني في المكان الفلاني لما قعدنا مع بعض واتكلمنا عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت لك مصعب بن عمير واسعد بن زراره وسعد بن معاذ واسيد بن الحضير و فاكر الاسماء ديت؟ اهم يا سيدي قدامكم بيشربوا من ايد النبي، يلا تعالى اشرب معاهم. ادي مصعب بن عمير سلم عليه وخده بالحضن، ادي اسعد بن زراره، ادي اسيد بن الحضير، ادي سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ احفظ الاسماء دي. مصعب بن عمير نزل ضيف على اسعد ابن زراره. اسعد بن زراره كان بيته على شارع عمومي، مكان كده بيعدي منه ناس كتير. اسعد بن زراره واحفظ مني الكلمه دي عشان ليها علاقه باللي احنا نقوله دلوقتي حالا. اسعد ابن زراره كان ابن خالد سعد ابن معاذ اللي هو بطل قصتنا ليلتي اللي هو الكوكب المنير في هذه الليله، كان ابن خالته. فالمهم سعد بن معاذ كان سيدا في قوم، كان سيدا في قبيله بني عبد الاشهر. راح منادي على مين؟ على أسيد بن حضير، وأسيد بن حضير أيضا كان سيدا في قبيلته، بس كانت مرتبة سعد بن معاذ أعلى من مرتبة أسيد بن حضير. سعد بن معاذ قاعد مع مجموعة من المشركين ومعهم أسيد بن الحضير. فقال له يا أسيد الراجلين اللي جم دولت او الراجل اللي جه ده عمال بيعمل مشاكل هنا وعمال يسب الالهه بتاعتنا والاصنام والكلام ده كله، فروح وامره انه يا اما يسكت يا اما يمشي من هنا والا سيقتل بقى، واخد بالك؟ فأسيد بن الحضير راح واخد الحرب واتخذ الامر بقى من سعد بن معاذ سيد بني عبد الاشل، وراح جاري على فين؟ على مصعب بن عمير واسعد بن زراره. لقاهم قاعدين قدام البيت، قاعدين قدام البيت فرشين فرشه كده بسيطه، حاطين اي حاجه على الارض وقاعدين، واي واحد من هذه معدي يروحوا منادين له تعالى يا فلان انا سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت، طب تعالى نسمعك بعض الشيء، بعض القران الذي انزله الله عز وجل عليه، بعض الاخلاقيات التي جاء بها النبي، ويقعدوا يكلموه. فمنهم من يسلم ومنهم من يرفض. فأسيد بن الحضير داخل بقى حامي جدا، رايح ينفذ اوامر الكبير بتاعه سعد بن معاذ. تعرف دايما ايه؟ دايما الواحد لما عاوز ينفذ امر الكبير بتاعه بينفذه بزياده. يعني اوديك مثل بعيد عن الموضوع، تلاقي مثلا واحد صاحب مصنع كبير او محل كبير وعنده 2 صبيان شغالين تحت ايديه، زعل من واحد من الصبيان فعايز يمشيه، فيقول الصاب الثاني واد يا فلان نعم يا معلم، يقول له ماشي الواد فلان، هو طلب منه ايه؟ يمشيه بس، ما طلبش اكتر من كده. يقوم ده داخل وملطش له وخبطه وشله 2-3 على كوكتيل لامه مش عارف ابنيات ويلا امشي من هنا. فالمعلم يقول له يا ابني انا ما طلبتش منك انك تضربه، انا طلبت منك انك تمشيه. يقول له يا معلم بس لازم اقوم بالواجب، خد بالك. فسيد بن الحضير يعني مع بعض المثل، سعد بن معاذ بيقول له انا عايزك تروح تقول له يا اما يمشي يا اما يعني انام معاه مش كويسه. فراح اسيد بن الحضير بقى متحمس قوي، خد الحرب بتاعته وراح هناك. اول ما وصل وراح مركزها في الارض، يعني علامه ان انا جاي لك النهارده واحمل بين جنبات الشر كله، فخد بالك واحذر لان ممكن اعمل حاجه مش كويسه. دخل عليه فقال ما الذي جاء بك الى هنا؟ خد بالك بقى من الكلام العجيب اللي دار ما بين اسيد بن الحضير وما بين مصعب بن عمير. فقال اول حاجه ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، ثلاث حاجاتهم اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. اظن التهديد واضح وكان مش محتاج يعني يتفسر، يا اما هتسكت بقى وتمشي من هنا يا اما اعتبر نفسك خلاص اتقتلت. فمصعب بن عمير اللي اتربى بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم تلقى الكلام ده كله بادب النبوه، فقال له بعد ان تبسم في وجهي، والبسمه يا حبيبي دايما بقول لها مفعول السحر الحلال. ممكن واحد يكون مش قابلك ومش قابل دعوتك ومش قابل المنطق اللي انت بتتكلم فيه ده، ولا قابل اصلا منهجك ولا فكرك، جرب ما تخش عليه ببسمه كده، ربما تكون فتحت المجال في قلبه ليتبين منك ويستمع اليك، واخد بالك؟ انما لما تخش عليه وانت عابس ومكشر ومتضايق وقافل الدنيا في وشه، هو اصلا مش طايقك يعني من غير اي حاجه، فلما كمان تكشر يعني واخد بالك ممكن كده ايه يعني خبطك في اي حاجه. المهم فايه، فدخل على مصعب وقال له الكلام ده، فمصعب رد عليه رد جميل جدا، قال له او تجلس، خد بالك من الكلام الجميل العالي، قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته. ده الواجب عليك، يعني انت لو راجل عاقل لما تسمع الكلام بتاعنا لو قبلته ووافق الكلام ووافق الفطره اللي جواك ما تقبله، هتخسر ايه؟ فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. لو ما عجبكش الكلام اللي هنقوله والله العظيم نمشي مننا حالا ونكف عنك كل هذا الكلام الذي تكرهه. فأسيد بن حضير رجل عاقل برضه، يعني مهما كان هو داخل اب حميه ومتضايق ومتنرفز، لكن هو في النهايه رجل عاقل وسيدا في قومه. فقال له لقد انصفت، وراح شايل الحربه كده، معناها ايه؟ خلاص يعني انا ممكن اسمعك دلوقتي من غير اي مشاكل ولا اي حاجه. فازاح الحربه وجلس امام مصعب بن عمير. بدا مصعب بن عمير، خد بالك ذكاء الداعيه، ما تخشش بقى في امور اللي فيها خلاف، ما تجيش اول ما تبع واحد تقعد تكلمه في امور مشاكل معينه ومسائل فقهيه الناس مش متفقه عليها اصلا وتدخله في حيث مجلس، لا، خش في المسلمات، خش في المسلمات. فقال لهم، بدأ يطلع عليه بعض آيات القرآن الكريم، وده أجمل ما تلقيه حجة على أي إنسان يبغض الإسلام، أن تبدأ بكلام الله ثم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يطلع عليه آيات من القرآن، وتخيل نفسك حضرتك وانت قاعد بتسمع القرآن من فم تلميذ من تلاميذ من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. بدأ يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب ابن عمير، فتهلل وجهه. خد بالك، هو بيسمع القرآن والقرآن يخاطب الفطرة ويفتح القلوب ويشرح الصدور. فأول ما سمع ابتدى ايه الوش ايه يتهلل، وابتدت البسمة تترسب على الوش، وابتدى الخدود دي تنور ما شاء الله. حتى قال أسعد بن زرارة في الرواية بيقول والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. بيقول والله العظيم احنا شفنا الإسلام في وشه قبل أن يسلم. فتبسم أسيد بن حضير وقال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال لهم مصعب بن عمير تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا وتفعل كذا. فاغتسل ونطق الشهادتين وبدأ يعني في نفس اللحظة يا جماعة يحمل هم هذا الدين. ما اكتفاش بأنه أسلم وقال بس نخبي الموضوع بقى على سعد بن معاذ ويا دار ما دخلك شر والباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح وعيش يا ابني امشي جنب الحيطة ولو أخلصت النية امشي جنبه جوه الحيطة وخليك حلو كده فاهم ازاي وعيش زي الناس عايشة. لا ما عملتش كده، شال هم الدين وحمل هم الدين في نفس اللحظة. أم إيه؟ في ساعتها قال لمصعب بن عمير كلمة عجيبة أوي، قال إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. فمصعب بن عمير ما كان منه إلا أن قال له ما عليك إلا أن ترسله إلي وأستعين الله عز وجل عليه، أنت بس تعمل أي حيلة وهتهولي يجيني هنا، وهو لو جاني هنا إن شاء الله أنا أستعين الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لي الكلام اللي أقدر من خلاله يتفتح قلب هذا الرجل فيسلم. في اللحظة دي أسيد بن حضير ماشي في السكة عمال يفكر إيه الحيلة اللي تخليني أوصل سعد بن معاذ إنه يجي ويقعد دلوقتي حالا قدام مصعب بن عمير. أنت لو مكانه تعمل إيه؟ هتروح هناك هتقول له طب يا سعد يعني طب ما تيجي نسمع عليك الراجل ده، طب يمكن يكون بيقول كلام كويس. ايوه بس يبقى اكيد اثر عليك، اكيد عمل لك غسيل مخ، اكيد بوظ لك دماغك، صح كده؟ وممكن يعند اكتر. لكن هو فكر فكره جميله جدا، راح هناك وعرض بالكلام، وكان في قبيله اسمها قبيله بني حارثه. القبيله دي كانت بتعادي سعد بن معاذ، كانت تعادي قبيله بني عبد الاشهر اللي منها سعد بن معاذ. فراح أسيد بن الحضير وراح داخل على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان لسه قاعد في الجلسة بتاعته زي ما هو ما قامش منها. أول ما وصل هنا أسيد بن الحضير فإيه سعد بن معاذ أراها ما شاء الله، يعني راجل برضه عنده إيه فراسة وفطنة كده. أول ما شافه قال والله لقد جاءكم أسيد بن الحضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. الراجل ده وش اتغير؟ شيء طبيعي، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. وانت عارفين سمت الايمان يا جماعه ربنا بيجعله على قلب المؤمنين على وجه المؤمنين. سيدنا عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم يقول لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، فيعني اسرعوا اليه، فكنت في من انجفل اليه، فلما رايته، خد بالك من اللفظ، فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. خدت بالك من معنى؟ سيدنا يوسف عليه السلام هو في السجن لما الاثنين طلبوا منه هو يؤول لهما الرؤيا، قالوا نبئنا بتأويله إن أنا وهو نراك من المحسنين. منين؟ أنتوا لسه أول مرة تشوفوه، وشه عليه سمة الإحسان. ولذلك يقول لك فلان ده ما شاء الله وشه يبشر بكل خير، وفلان ده ربنا يعافينه ويعافيك يا رب العالمين، تشوفه من هنا الدنيا بتظلم. يعني طبعا مش من باب التشاؤم والتفاؤل، إن ده حرام أصلا إن أنت تتشائم، واخد بالك؟ الشاهد في الموضوع ان اول ما راح اسيد بن الحضير سعد بن معاذ اراها قال لهم لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. اسيد بن الحضير استثمر الفرصه وراح دخل عليه قالوا كلمتين كده، قال له يا سعد هما علمت؟ قال له في ايه؟ قال له ما انت عارف ان اسعد بن الزرارة ده ابن خالتك، وبني حارثه اللي هم بيعادوك عرف ان هو ابن خالتك فرايحين دلوقتي يقتلوه، فالحق ابن خالتك قبل ما يتقتل. طبعا كان عندهم حميه غير عاديه، انا واخويا على ابن عم ولا ابن عم وابن عم على الغريب من غير ما يتبين. راح واخد الحربة وخدها جالي عارفين على مصعب ابن عمير. فراح هناك لقى الدنيا حلوة جميلة ومفيش أي حاجة ولا في أي مشاكل، ومصعب ابن عمير قاعد مبسوط هو أسعد بن زرارة. فعرف من جواه برضه بالفطنة بتاعته إن أسيد بن الحضير ما أراد إلا أن يأتي به إلى هنا ليستمع إلى مصعب ابن عمير. نفس الكلمات اللي قالها سعد بن معاذ هي نفس الكلمات اللي قالها أسيد ابن الحضير، راح مركز الحربة فمزاي وقال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتول. وبنفس الهدوء والجمال والأدب والرحمة والمودة واللين قال له نفس الكلمات، قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. قال له لقد أنصفت. برضو سعد بن معاذ برضو عائل كان عائل جدا، فرح شايل الحربة وراح قاعد قدام مصعب ابن عمير. تخيل بقى معايا الموقف التاريخي ده، سعد بن معاذ قاعد قدام مصعب ابن عمير، وبدأ مصعب بن عمير برضو يتلو عليه آيات من القرآن، فتهلل الوجه، بدأ الوجه كده ايه يتهلل كده، وهو كان قاعد مكشر وزعلان ومتضايق ومخنوق، واحد بيسيب الآلهة بتاعته يعني، فاهم ازاي؟ يعني المسألة ما هيش بسيطة، لا ده انت خد كل الفلوس بتاعتي وتعالى خد اللي انت عايزه، بس الآلهة بتاعتك ما حدش قرب لها. فقعد بدأ ايه الوش يتهلل، وبدأ ما شاء الله ينشرح صدره كده، وبدأ ايه يبتسم، وبدأ يقول له ايه نفس الكلمات اللي قالها برضه أسيد بن الحضير. قال ما الذي يفعله من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا وتفعل كذا، فاغتسل ونطق الشهادتين. سعد بن معاذ برضه شوف الدرس الجميل، الواحد بمجرد ما يلتزم بيكتفي ان هو التزم وخلاص، مش مهم بقى الناس اللي حواليه، لا اشغل نفسك بدين الله، لازم يكون عندك هم وقضيه، انا عايش لله، انا عايش لي، انا واقف لله، انا وعيالي وزوجتي واهلي وعيلتي وفلوسي وبيتي وحياتي كلها واقف لله سبحانه وتعالى، اخدم دين الله عز وجل. اذكر ان راجل سعودي بسيط جدا، راجل امي من البدو في السعوديه، واخد بالك، راجل عايش في البدو، راجل بسيط جدا لكن حمل هم هذا الدين، قال لا يمكن اقضي يوم من غير دعوه. طب راجل لا يعرف القراءه ولا يعرف الكتابه، يعني لا يقدر يدي دروس ولا محاضرات ولا يطلع فضائيات ولا الكلام ده كله، عمل ايه؟ راح رايح مكتب الدعوه والارشاد وقال لهم انا عايز منكم تدوني كتب للجاليات، كتب اللغه الانجليزيه ولغه الاردن اللي بتاع باكستان ولغه البشت بتاع افغانستان ولغه فرنسا وشرق ايه الكلام ده كله، وتدوني ايه الكتب دي تحطها لي في شنطه العربيه وتقولوا لي فين الكتب دي، ده انجليزي وده اردن وده بشت وده كذا كده الكلام ده كله، عشان اكون عارف يعني ايه ان انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. وراح راح لواحد خطاط قال له اكتب لي على الازازه العربيه من ورا اذا اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاوقف السياره. كتبها له كذا لغه، بالعربيه والاردو والبشتو والتركي ومش عارف ايه كذا لغه، يقول ما علي الا ان احط بنزين في العربيه وتوكل على الله وافضل ماشي في شوارع المملكه في وسط المدن، يعني امشي خطى بطيئه كده على جانب الطريق وبس، واللي بيعوزني موقفه. بدا ناس تشوفه مثلا من باكستان من افغانستان من العمال اللي شغال هناك، من الهنود من بنجلاديش من ده، يوقفوا يقرا باللغه بتاعته، من اراد ان يعرف شيئا عن الاسلام فليوقفني، يقوم موقفه انت لغتك ايه؟ يقول مثلا لغتي مثلا هندي، طيب يقوم مطلع له كتب باللغه الهنديه واشرطه باللغه الهنديه وراح مداله هديه. يقول بفضل الله اسلم على يديه عدد كبير من الجاليات وهو لا يعرف الكتاب والقراءه. واي انسان في الدنيا يا جماعه عايز يخدم الدعوه بفضل الله يستطيع انه يخدم الدعوه ولو حتى لم يملك اي قدر من العلم. وانا قلت لكم قبل كده قصه الرجل البسيط اللي في يوم من الايام كان حاضر درس لاحد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس حلو، هو ده الحديث اللي انا هشتغل عليه بقيت عمري. وخرج الرجل ويحمل هم الدعوه وجينا على بره على طول، دخل على البقاله حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان، يخش على الجزار على ده، حد ما جه في يوم من الايام رجل اصيب بمرض شديد جدا وكان لابد ان يجرى له عمليه جراحيه. الراجل دوت سبحان الله، وده يعني زي ما قلت لك يعني هي القصه، انا مش بحكي لك قصه اصحاب الرسول بس، لا انا بحكي لك بقول لك من الواقع اللي احنا عايشينه كمان اهو، ادي ناس من جيلنا ومن عصرنا عشان ما تقولش ده بيحكي بقى في ايه في قصص الف ليله وليله، لا ده انا بحكي لك قصص من الواقع ومن الحاضر. الراجل ما كان منه الا ان هو بقى ايه في يوم من الايام جاله مرض محتاج عمليه جراحيه. الطبيب اللي كان بيعمل له عمليه جراحيه ما كانش ملتزم، ما كانش بيصلي. فالمهم الراجل متبنج بنج كلي وفي وسط ما هو متبنج فجاه قام من البنج بعد العمليه، قال له يا دكتور، قال له خير، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومات الرجل عند تلك الكلمه. الدكتور اتفزع، قال كانه يعني كأنه كان ميت ربنا أحيانا من أجل أن يقول هذه الكلمات. فتاب هذا الدكتور إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ بعد كده يصلي ويطلب العلم وأصبح من الدعاء المعروفين. شاهد في الموضوع أن سعد بن معاذ ما قالش بس خلاص الحمد لله أنا أسلمت أروح أنام بقى وخلاص أبدا في نفس الليلة. طب ما استنى لبكرة الصبح، طب نام وارتاح، طب بعد أسبوع، طب بعد ما تطلب شوية علم، لا في ساعتها راح داخل على القبيلة بتاعته بمنتهى الذكاء. أنت متوصل دعوة لحد، لازم الأول هو يقر بقدرك أنت. يعني لما تيجي مثلا تكلم واحد عن الصلاة هو ما بيصليش، فتقول له الأول أنت بتحبني ولا تحبنيش؟ طبعا بحبك ده أنت صديق عمري، يعني بتثق في كلامي ولا عندك فكرة أن أنا ممكن أضحك عليك؟ لا طبعا، ده لو الدنيا كلها ضحكت على إيه إلا أنت، يعني فاهم إزاي؟ فتبتدي لما تاخد منه الطرف الكلام ده وأن هو فعلا واثق فيك، قول له بقى كلمه عن الآخرة والجنة والنار والحساب ونعم ربنا عليه والكلام ده كله. فالمهم فسعد بن معاذ عمل كده، طلع ذكي جدا ودخل على قبيلة بني عبد الأشل اللي هي القبيلة بتاعته، وراح منادي عليهم يا بني عبد الأشل، فاجتمعوا جميعا. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، يعني أنت اللي فينا وده صلاة، يعني إيه؟ يعني أنت أحسن واحد فينا. فقال على طول بشنتوا اللي أخرته بكده، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. وكل ده في مزاحة ناس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. شاهد في الموضوع إن شوف قد إيه سعد بن معاذ حمل هم هذا الدين، قد إيه ما أثرش أبدا في الدعوة، قد إيه بذل كل جهده، وكان من أعظم أسباب انتشار الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بسأله لأخويا وحبيبي والأخت الفاضلة ولأبويا وأمي وابني وبنتي، بالله عليك كم واحد ربنا هدى على أيديك؟ بالله عليك يعني أنت مش مكسوف من نفسك؟ أنا عن نفسي أقول لك أنا مكسوف من نفسي أنا ممكن أبذل أكتر من كده للدعوة ومش قادر. أنت مش هتكسف من نفسك لما تقف بين إيدين ربنا ويقول لك كم واحد هديته على أيديك، كم واحد اهتدى على أيديك، كم واحد بلغته شرعي، كم واحد بلغت سنتي، بلغوا عني ولو آية. عندك قدرة على الكلام اتكلم، عندك قدرة على الكتابة اكتب، ما عندكش قدرة على ده معاك فلوس ادفع، ادفع وعين الدعوة، اقفل طالب علم، هات كتب وشرات ووزعها على الناس، دل الناس على المحاضرات المشايخ في القنوات الفضائية. يا جماعة رسائل ابعتها بدل ما تبعت رسائل مسجات ويروح قلب ويا حبيبي وضي القمر ونور الليل وبحبك بعدد رمل الصحراء وزلة الجبال، يعني بدل الكلام ده كله ابعت قول له في محاضرة النهاردة للشيخ فلان على قناة كذا الساعة كذا، افتح واتفرج، هو هيتفرج وده من ذن حسناتك. افتح يا أخت في درس خاص بالنساء على قناة كذا، افتح واتفرج وهكذا، وكل دوت في ميزان حسناتك الدال على الخير كفاعلي. احنا فضلنا 7 دقايق وميدان وقف لي فوق دماغي، لكن ان شاء الله هاخد ال7 دقايق انا هاخدهم ان شاء الله يانا يا هو. المهم يعني فالدال على الخير ايه كفاعلي. سبحان الملك المسلم يا جماعه لابد ان هو يحمل هم هذا الدين. اذكر ان شاب مصري كان عايش في المانيا، في يوم من الايام وهو داخل كده من مدينه ميونخ لقى مكتوب على بدايه المدينه كده في الشارع وانت داخل على اليمين كده هتلاقي ايه يافطه مكتوب عليها انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. كفرات يوكوهاما نوع من انواع فرات الكاوتش بتاع العربيات. فقال يا كل الاعلام ده كله متكلف المبالغ دي كلها عشان كاوتش عربيات؟ قال لا والله انا كمان بقى هعلن عن ديني. وراح جايب واحد خطاط قال له انا عايزك تعمل لي يافطه على الناحيه الثانيه واكتب لي عليها وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على رقم كذا وكذا. ورحت نمرة بيته ونمرة موبايله. بيقول في خلال سنة واحدة بفضل الله أسلم على يديه عدد كبير من الشعب الألماني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الدين منصور بك أو بغيرك، لكن أنت محتاج أن يكون الدين ده تكون أنت نواة وتكون لبنة في جدار هذا الدين، وان انت تكون سبب من اسباب نصرة هذا الدين، وان انت تبذل كل ما في وسعك حتى تبرئ نفسك امام الله عز وجل وتكون اديت الامانة كما اراد الله عز وجل. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ده النبي ومن اتبعني ده انا وانت. لازم ندعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحمل هم هذا الدين، نقول لا يمكن نفرط ابدا ولا نبدل ان شاء الله. اهم كله هو الدين. جار ليك ما بيصليش اعمل له خطة، اعمل خطة عشان جارك ده يلتزم، اعمل خطة عشان زميلك يلتزم، عشان ابوك، عشان امك، عشان جيرانك، عشان حبايبك، عشان ارحامك. اجتهد. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل قوي قوي انك تيجي يوم القيامة اخويا وحبيبي تلاقي ملايين مليارات حسنات، كل ده في ميزان حسناتك وانت ما عملتش منه ولا حاجة. بتاع ايه ده يا رب؟ الناس اللي انت دعيتهم صلوا صاموا وحجوا وزكوا وقروا القرآن وذكروا الله ودعوا الى الله سبحانه وتعالى، وكل ده في ميزان حسناتك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عشان كده بقول لك شيل هم الدين، احمل هم هذا الدين، اقعد الليلة دي فكر اختم دين ازاي. اكيد والله العظيم لو دورت هتلاقي عندك موهبة. لا يمكن يا جماعة، ما فيش مسلم ما فيش جواه خير، هتلاقي جواك موهبة. انت راجل تاجر، خلاص تاجر، مش تاجر بدينك، لا تاجر ووضح للناس ووري الناس امانة البيع والشراء. عجبني جدا اخ كنت داخل احد الاسواق عشان اشتري فاكهة، واذا بي اخ ملتزم واقف في السوق، والسوق انت عارفين انهم من اشر بقاع الارض. فالمهم بيقول لي يا شيخ محمود احنا عايزين نعمل عاملين كتيب كده عن فقه البيوع، وعايزين حد يرجعونا عشان نعلم كل التجار اللي حوالينا كيف نتعامل بالبيع والشراء بكل امانة. بقيت فرحان جدا ان تاجر يفكر في هذا، ان قليل النهاردة من اللي بيتاجروا اللي يعلموا فقه البيوع. سيدنا عمر الخطاب كان لا يأذن لأحد أن ينزل ليبيع ويشتري إلا إذا كان عالما بفقه البيوع، وإلا إذا كان رجلا مزكى، رجل تقي، إنسان فاضل، علشان المسألة مش مسألة بيع وشراء وبس، لا دي أمانات. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا مجالسنا ما لها من بد يا رسول الله، بنجلس بنبيع ونشتري ونعمل ونسوي. قال إذن فأعطوا الطريق حقه. إيه حق الطريق؟ غض البصر وكف الأذى وإلقاء السلام وفعل كذا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. كل ده حد بيعمله؟ في تاجر النهارده بيامر بالمعروف ونهى عن المنكر الا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ فين الامانه؟ فين غض البصر؟ فين قراءه القران؟ فين ذكر الله؟ فين التعاون على البر والتقوى؟ فين عدم البيع على بيع اخيك؟ فين المعاملات الاسلاميه بعيدا عن المعاملات بالغش والخداع والربا والكلام ده كله؟ فين التاجر الصدوق الذي يفعل مثل هذه الاشياء؟ محتاجين النهارده يكون المسلم صوره عاليه. ولذلك قلت لك قبل كده ان الاسلام انتشر في بلاد العالم بالتجار، مش بالعلماء وبس، لا بالتجار اكتر من العلماء. ليه؟ التاجر رجل بيتعامل مباشره مع الناس، يؤثر في الناس اكتر من العالم. العالم قد يقول كلمه لا تؤثر او تؤثر او لا تؤثر، انما التاجر لما يتعامل معاك يقول لك لا معلش البضاعه دي مش مظبوطه، تعال خد البضاعه دي افضل. فتجد معامله، تجد الدين المعامله، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. تجد الدين المعاملة، تلاقي نفسك متأثر جدا بأخلاق هذا الرجل. كان الرجل يأتي إلى الرجل من الصحابة أو من التابعين وواقف في الأسواق يقول له هل عندك من قمح؟ عندي قمح، لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أحسن من اللي عندي. يروح يشتري من اللي هناك ده، سبحان الله. يجي واحد تاني يقول له عندك شير؟ عندي شير وجيد جدا، بس أخويا اللي جنبي ما باعش، فياريت تشتري منه عشان ما يرجع لولاده بأكل اليوم. لما يسمع هذا الكلام يقول ما دينك؟ دين الإسلام. أدينك أمرك بهذا الخلق؟ يقول بلى. يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسر قرشين ثلاثة، دينار اثنين ثلاثة عشرة، لكن كسب رجل في قافلة أهل الإيمان يكون يوم القيامة في ميزان حسناته. يا سعد بن معاذ لحد ما أسلم، وأسلمت على قبيلة على يدي قبيلة بني عبد الأشهر، وكانت سببا في انتشار الإسلام في المدينة المنورة. إيه اللي هيحصل بعد كده مع سعد بن معاذ؟ انتظرونا يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله ساعة 8 وربع في نفس الميعاد. احنا كنا قلنا هيبقى الصبح، لا خلينا في ميعادنا زي ما احنا كده عشان الناس تقدر تتابع البرنامج. انتظرونا يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8 وربع إن شاء الله على قناة الناس، نتكلم عن بقية قصة سعد بن معاذ، لنرى كيف اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة القادمة، وإن شاء الله غدا ميعادنا مع حبيبنا الحلوين وبرنامج حكايات عم محمود الساعة 7 مدني، الساعة 7 إن شاء الله. ويوم الاثنين حلقة مفاجأة إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 10 بالليل. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.